والفقاعة. إجماعا نصا وفتوى. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى عين من الأعيان النجسة وهي عبارة عن الخمر، بل كل مسكر يكون داخلا في هذا البحث. ويثبت حرمة التكسب به، وكذلك الفقاع. والدليل على حرمة التكسب بهذه الأمور أولا من إجماع، لأنه على الظاهر لا إشكال عندهم في حرمة التكسب للخمر. وثانيا من الأخبار، وهذه الأخبار واضحة جدا بالنسبة إلى نفس الخمر، واضحة جدا بالنسبة إلى الخمر عليكم السلام، لأنه ورد في روايات كثيرة النهي عن بيع الخمر. الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله: لعن الله الخمر وعاصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وإلى آخره. هذا حديث مشهور صريح في ماذا؟ في حرمة بيع الخمر، فإن العنوان الوارد فيه هو الخمر. وأما بالنسبة إلى غير الخمر كالنبيل المسكر وكذلك الفقاع، فإنه قد يستشكل في دلالة الأدلة الدالة على تحريم بيع الخمر على تحريم بيعهما، أي النبيذ المسكر وشنو؟ والفقاع. وجه الاستشكال واضح، أن الوارد في ذلك الدليل هو عنوان الخمر، والفقاع لا يسمى خمرا وإنما يسمى فقاعا، وكذلك النبيذ. هذا الإشكال مدفوع، مدفوع بأن هذه الأمور وإن لم تكن خمرا عرفان، إلا أنها نزلت منزلة الخمر في الأدلة الشرعية. مثلا في بعض الروايات ورد أن كل ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمرا، وورد فما فعل فعل الخمر فهو شنو؟ فهو خمرا. والفقاع بالخصوص نزل منزلة الخمر، في روايات هو خمر مجهول أو خمر استظهره الناس، في الفقاع واردة. وورد أيضا: لا تقربه فإنه من الخمر، عنها موردة في الفقاع عليكم السلام. بناء على هذه التنزيلات يثبت أن النبيذ المسكر والفقاع خمر بنظر الشارع وبتنزيل الشارع، فكل الآثار المترتبة على الخمر تترتب على الفقاع والنبيذ بهذا التنزيل. الحرمة مثلا الثابتة للخمر بالأدلة تثبت للنبيذ المسكر وللفقاع بهذا التنزيل. من جملة الآثار الثابتة للخمر هو حرمة بيعه، من جملة آثار الخمر هو شنو؟ حرمة بيعه وحرمة المعاوضة عليه. فيثبت للفقاعي وللنبيذ المسكر بهذا التنزيل كما هو شأن كل تنزيل، كل التنزيلات تشأنها. الصلاة في البيت طواف، معناه أن الآثار الشرعية الثابتة للصلاة تثبت لمن؟ للطواف بهذا التنزيل. هنا أيضا يقول الفقاع خمر، الفقاع خمر. فما فعل فعل المسكر فعل الخمر فهو شنو؟ فهو خمر. فتترتب عليه كل الآثار الثابتة للخمر، من جملة هذه الآثار حرمة البيع. وبهذا يثبت أن النبيذ المسكر الفقاع هذه كلها يحرم المعاوضة عليها، والاستدلال عليها بنفس الأدلة الدالة على تحريم المعاوضة على الخمر، لا بأدلة خاصة واردة فيها، لا بأدلة خاصة واردة فيها لا، وإنما لأجل نفس الأدلة الدالة على تحريم بيع الخمر بضميمة التنزيل الذي أشرنا إليه. وكأن المسألة بهذا الشكل مما لا إشكال فيه عندهم، ولذا قام الإجماع الذي لا إشكال فيه في ثبوته على تحريم بيع الخمر وما يلحق بالخمر. يبقى الكلام في وجه تقييد المصنف للمسكر الذي حكم بحرمة بيعه بالمايع، فقال وكل مسكر شنو؟ مايع. ما هو وجه هذا القيد؟ بحسب إذا بقينا نحن والعبارة قد يستفاد من العبارة أن هذا قيد احترازي، بمعنى أن هذا القيد يخرج المسكر الجامد كالحشيش مثلا، ترياك إذا قلنا بأنه مسكر يخرجه، فيكون الحكم وهو تحريم المعاوضة مختصا بالبيت بالمايع، فيلتزم بأن المايع من المسكرات يحرم المعاوضة عليه، بينما الجامد من المسكرات لا يحرم المعاوضة عليه. هكذا ظاهر العبارة. هذا احتمال في هذا القيد اللي ذكر المصنف. احتمال الآخر كما ذكره المحشون والمعلقون على كلام المصنف أن هذا القيد ليس قيدا احترازيا بالمعنى المتقدم، وإنما هذا القيد تفرضه الضرورة باعتبار أن الكلام فعلا في الأعيان النجسة، في الأعيان النجسة، والأعيان النجسة من المسكرات تختص بيش؟ بالمايعات، تختص بالمايعات. النجس من المسكرات هو المايع للجامد، الجامد ليس نجسا. فإذا الكلام يفرض علينا أن ماذا؟ أن نخص المسكر بيش؟ بالمايع، لا من جهة أن الجامد يجوز المعاوضة عليه، لا، قد نفترض أن المصنف يلتزم بأن كل من الجامد والمايع يحرم المعاوضة عليه، لكن لماذا قيد هذا القيد؟ لأن الكلام فعلا في ماذا؟ في الأعيان النجسة، واضح؟ والنجس العين النجسة من المسكرات تختص بماذا؟ بالمايعات، لا تشمل الجوامد، الجوامد الطاهرة كما سيأتي، واضح هذا؟ فإذا من القيد لا يمكن أن نستفيد أن المصنف يحكم بجواز بيع المسكر الجامد، وإنما خصه بالذكر لأن الكلام فعلا في الأعيان النجسة. هذا احتمال ثاني في عبارة المصنف، واضح هذا؟ يبقى الكلام عن أصل المسألة، هي المسألة أن المسكر الجامد شنو حكمه من حيث حرمة البيع أو عدم حرمته. المسكر الجامد قد يقال بأنه يحرم المعاوضة عليه كالمايع، وذلك لأنه يصدق عليه الخمر حقيقة. كيف يصدق الخمر؟ قالوا لأن الخمر لغتان يطلق على كل ما يخامر العقل ويخالطه. الخمر لغتان يطلق على كل ما يخامر العقل ويخالطه، والجامد بحسب الفرض أنه شنو؟ يخامر العقل ويخالطه، فهو شنو؟ فهو خمر حقيقتان ولغتان. فإذا كان خمرا حينئذ يشمله الدليل الدال على تحريم بيع الخمر، واضح هذا الاستدلال؟ الاستدلال بكلام الكلمات اللغويين الدالة على أن الخمر لا يختص بالخمر المايع، بل يشمل كل ما يخامر العقل ويخالطه. هذا قد يستدل به لذلك. هذا الجواب عنه هو أن هذا الكلام معارض بكلام آخر للغويين كتاج العروس على ما ينقل عنه، يشعر هذا كلامه بأن الخمر لا يشمل إلا المايع، وأن هناك خلافا في أن الخمر هل يختص بالمتخذ من العناب أو يشمل شنو؟ كل المايعات التي تتخذ من الأمور الأخرى، مثلا من العنب، أن الخمر هل يختص بالمايع المتخذ من العنب أو يشمل المايع المتخذ أفرض من الشعير المتخذ من التمر. فإذا هذا معناه أن الخلاف في أنه هل يختص بالمتخذ من العنب أو يشمل غيره، كأن المايع الجامد لا أشكال في عدم كونه شنو؟ خامر. واضح هذا؟ فإذا النزاع معناه أنه أكو احتمال عندنا أن الخمر يختص بالمتخذ من العنب بحيث ما يشمل المتخذ من الشعير وإن كان مايعان. هذا معناه أن الجامد لا أشكال في ماذا؟ في عدم شمول الخمر له، وبالتالي في عدم شمول الدليل التحريم الوارد على عنوان الخمر له أيضا. هناك رواية أيضا يمكن أن تجعل دليل على تحريم بيع الجامد من المسكرات، وهي رواية عمار بن مروان، ورد فيها هذا العنوان: والسحت أنواع كثيرة، منها ثمن النبيذ والمسكر. والسحت أنواع كثيرة، منها ثمن النبيذ والمسكر. الاستدلال بالرواية واضح، المسكر جعل في قبال النبيذ، ولا إشكال أن المسكر يصدق شعلنا على الجامد. إذا استشكلنا في صدق الخمر على الجامد فلا نستشكل في صدق شنو؟ المسكر على المسكر الجامد، لأن أشترض أنه مسكر. وهذه الرواية تقول أن ثمنه سحت، ليس ثمن النبيذ فقط سحت، ثمن النبيذ والمسكر من السحت، فثمن المسكر أيضا من السحت. واضح؟ وهذا دليل يكون على تحريم المعاوضة على كل مسكر، واضح هذا، وإن كان شنو؟ جامدا. هذه الرواية المناقشة فيها هي أنها رواية اختلفت فيها النسخ، فبعض النسخ كما في التهذيب وبعض نسخ الوسائل موجودة بهذا الشكل الذي قرأناه، يعني ثمن النبيذ والمسكر معطوفة بالواو، المسكر عطف على النبيذ بالواو، بينما في نسخ الكافي والوافي وبعض نسخ الوسائل إسقاط الواو بجعل المسكر صفة للنبيذ، أي ثمن النبيذ المسكر. وبهذا تسقط عن صحة الاستدلال بها، إنها غاية ما يستفاد منها تحريم ثمن النبيذ المسكر. الأشكال أن هذا العنوان لا ينطبق على المسكر الجامعي، واضح. فإن لم نرجح نسخة الكافي والوافي على نسخة التهذيب فلا أقل من شنو؟ من التعارض، وهذا يوجب الإجمال في الرواية. لا نعلم أن الواو موجودة حقيقة أو غير موجودة، فلا يصح الاستدلال حينئذ بها. على كل حال، تم الدليل على تحريم المعاوضة على المسكر الجامد أو لم يتم؟ فعلا نظر المصنف ليس إلى ذلك، نظر المصنف إلى المسكر الماذا؟ المايع الداخل في ضمن النجاسات والأعيان النجسة، هذه لا إشكال في حرمة المعاوضة عليها كما يقول المصنف إجماعا ونصا. بعد ذلك يقول المصنف: وفي بعض الأخبار ورد ما قد يستظهر منه جواز المعاوضة على من؟ على الخامر. فيتعرض المصنف لهذه الرواية ويتعرض إلى المحامل المذكورة فيها. هذه الرواية هي موثقة ابن أبي عمير وعلي ابن حديد عن جميل، يعني ابن دراج، يعني كل منهما يروي عن جميل. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون لي على الرجل الدراهم، يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا، فيعطيني بها خمرا، فقال: خذها ثم أفسدها. قال علي: واجعلها خلا، واجعلها خلا. انتهت الرواية. ما بالرواية قال علي: واجعلها خلا، انتهت الرواية. لا، هنا في بعض النسخ بعد علي خلوا عليه السلام، هذا وقع الاشتباه انه علي يعني الامام سلام الله عليه، بينما لا ربط له، لا معنى لان نفترض ان علي هو الامام، واضح ان علي هو علي بن حديد، واضح. علي بن حديد اراد ان يفسر كلام الامام عليه السلام، قال ان المقصود بافساد الخمر عند اخذها، شنو افسادها يعني؟ ها، اسويها خالص، افسادها يعني جعلها خلا. فالمفسر للافساد بجعلها خلا هو علي بن حديد لا ابن ابي عمر كما ذكر المصنف. المصنف يقول ان ابن ابي عمر فسر الافساد بجعلها خلا، وهذا بينما المفسر لذلك هو علي بن حديد لا ابن ابي عمر. زين، هذه الروايه، هذه الروايه قد يقال بأنها دالة على جواز المعاوضة على الخمر، أن الخمر شيء قابل للتعوية والمعاوضة، ولذا الإمام عليه السلام أمره بأن يأخذ هذه الخمر بدلا عن دينه واستيفاء عن ذلك الدين، لأن السؤال وقع عن أن رجلين يطلب رجلا مالا أقرضه مالا، فبذاك أعطاه الخمر بدلا عما في ذمته من المال. الإمام عليه السلام قال له خذها، أي خذ الخمر ثم شنو؟ ثم أفسدها. واضح هذا؟ على هذا الإفساد نحسن البيع. احتمال الأول هو احتمال اللي احتمل علي بن حديد الراوي نفسه اللي فسر الرواية على أساسه. أفسدها يعني شنو؟ يعني اجعلها خمرا، اجعلها صف الله شنو؟ خلان. واضح. احتمال الآخر لا، أن نقول أن أفسدها يعني أفسدها، يعني خذ الخمر منه ها وأتلفها، أفسدها اجعلها فاسدة ثالثة. هذا أهم احتمال في الرواية. على كلا التقديرين وعلى كلا الاحتمالين يستفاد من الرواية أنه يجوز أخذ الخمر عوضا عن المال وعن الدين الذي ثبت بذمة الدائن في حق شخص آخر. فالخمر إذن قابل للتعويض، الخمر ليست ساقطة عن المالية، ولذا جعل الإمام عليه السلام جعلها في مقابل ماذا؟ في مقابل الدين. هذه هي الرواية. بعضهم التزم بمضمون الرواية باعتبارها صحيحة وتامة دلالة، وقال نلتزم بهذا المضمون ونخرج به عن القواعد العامة التي استفدناها سابقا. يعني نلتزم بأن الخمر فقط وفقط يجوز أخذه بدلا عن الدين، فنلتزم بهذا المضمون. الشيخ الأنصاري تبعا لغيره ذكروا تأويلين لهذا الخبر. التأويل الأول، طبعا تأويلين مبنيين على تفسير علي بن حديد، يعني مبنيين على تفسير الإفساد بماذا؟ ها؟ بجعلها خلان، مبنيا على هذا. التأويل الأول هو أن المقصود بهذه الرواية هو أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها. هذا احتمال، يعني الدائن يأخذ الخمر من المديون مجانا ثم هو شنو؟ يسويها خالي. هذا ما بيه إشكال، ما بيه إشكال، وليس فيه دلالة على ماذا؟ على جواز المعاوض علينا على الخمر، لأنه أخذها ماذا؟ مجانا، كبقية الأمور التي لا قيمة لها ولا مالية لها. واضح. يأخذها ثم هو يعمل فيها أشياء يحولها إلى شيء قابل للانتفاع وشيء له شنو؟ مالية. هذا واضح. فإذا ما يمكن بناء على هذا التوجيه، ما يمكن أن نستدل بالرواية على جواز المعاوضة على ماذا؟ على الخمر، لأنه أخذها مجانا. واضح. هذا احتمال. التوجيه الثاني الذي يذكره المصنف هو أن هذا الدائن يأخذ هذا الخمر ويخلله لصاحبه، يخلله لصاحبه ثم يستوفي دينه منه بعد أن يصير خلان. التوجيه الثاني يقول أن الدائن لا يأخذ الخمر مجانا، وإنما يأخذ الخمر باعتباره ملكا لصاحبه ثم يخلله أيضا لصاحبه، فيصبح ماذا؟ خلا، فيكون ملكا لمن؟ لصاحبه. حينئذ يكون شيء قابل للمالية وله مالية، يأتي هذا ويستوفي دينه منه. واضح. توجيها سيدي، هذا توجيها ذكر المصنف بصريح عبارته. التوجيه الأول واضح الإشكال عليه، هو أن هذا خلاف ظاهر الرواية، لأن ظاهر الرواية أن الدائن يستوفي دين بهذه العملية، بينما التوجيه الأول لا يحقق هذا الاستيفاء. التوجيه الأول يقول يأخذه مجانا ثم شنو؟ يجعله خمرا. ما يجعله خلان من دون أن يفترض أنه شنو يستوفي دينه، فكأنه عملية فقط أنه يأخذ الخمر مجانا بلا معاوضة عليه، ثم هو يستدهو يعني يجعله خمر خلان والتملك، وهذا معناه أن الدين يبقى في الذمة. إيش معنى بعد حمل الأول؟ معناه أن الدين يبقى في الذمة، وأن هذه العملية لا تعتبر استيفاء لذلك الدين، بينما هذا خلاف ظاهر الرواية. ظاهر الرواية أن هذه عملية استيفاء لذلك الدين. التوجيه الأول لا يمكن الالتزام به، واضح هذا؟ قاعد تلتفتون شلون المناخ يصير؟ الرواية واضحة جدا في أنه عملية استيفاء للدين. التوجيه الأول يقول لا، يأخذ مجانا ثم يخلله، يفسده. يعني شنو يفسده؟ يعني يجعله خلان. إذا استيفاء الدين وين صار؟ هذا معناه أن الدين باقي في ذمة ذلك المديون وصاحب الخال، بينما هذا خلاف ظاهر الرواية. يا أين الكلام؟ إيه فلان ما صار استيفاء الدين، لأنه هو خلان مجانان، حال على التراب. مثل التراب حينما يأخذ ويعمل به شيئا ويجعله ذا مالا، من يملكه؟ هو هذا الصانع يملكه، هذا الذي بذل جهدا في ذلك الشيء الذي فاقد المالية وجعله ذا مال، هذا هو يملكه. إنما هذا الدائن هو يملك هذا الخال، ما صار استيفاء الدين، بينما هذا خلاف ظاهر الرواية. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أيضا خلاف ظاهر الرواية، لأن ظاهر الرواية هو أن استيفاء الدين يكون بنفس الخامر لا بالخل الذي تحول إليه الخامر، هذا ظاهر الرواية. فيعطيني بها خمرا، فيعطيني بها، بها يعني شنو؟ بالدراهم التي لي عليه، يعطيني مقابلها ماذا؟ خمرا. وانا هنا فيعطيني بها للنقلة، هذا على ما أكثر حتى إذا مو بها فيعطيني خمرا. ظاهر الرواية شنو يعطيني؟ شنو خمرا؟ يعطيني بدلا عن من؟ مش ظاهر الرواية عن الدراهم بلا إشكال. فإذا ما يعطى بدل الدراهم هو شنو؟ هو نفس الخامر لا الخل الذي ينقلب إليه الخامر. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أن الرواية بحسب الفرض تفترض أن المديون دفع الخمر فاستيفاء الدين من الخل، من الخل هذا يحتاج إلى إذن جديد من ماذا؟ من المالك. واضح هذا؟ لأن التوجيه الثاني يفترض أنه حتى بعد عملية التحويل إلى الخال هذا يبقى على ملك ماذا؟ ملك صاحب الخمر. يقول هذا يخللها لصاحبها. زين أنت بأي ميزان تستوفي ذنك من هذا المال الجديد الذي أصبح ملكا لمن؟ للمديون. واضح هذا؟ ذاك ما دفع لك خال حتى تستوفي ذنك منه، دفع لك خمر. هذا الدائن حوله إلى خلين لكن لصاحبه. استيفاء الدين من هذا المال الجديد عن صاحبه يحتاج إلى إذن شنو؟ جديد، ليس موجود في الرواية. هذا التوجيه الثاني واجه هاي المشكلة. على كل حال المصنف يذكر هذين التوجيهين، وعلى كلا هذين التوجيهين لا يمكن أن نستفيد من الرواية ما ينافي ما تقدم سابقا استفادته من الأدلة ومن الإجماع من تحريم المعاوض على من؟ على الخامر، وأن الخامر لا يجوز المعاوض عليه مطلقا ولا يقع عوضا عن شيء لأنه فاقد للمالية. بناء على هذين التوجيهين الرواية لا تنافي ما تقدم، أنه على التوجيه الأول فواضح، لأنه على التوجيه الأول ليس هناك عملية استيفاء للدين أصلا، وإنما هي أشبه بإفساد الأعيان النجسة والأمور التي يترتب عليها الفساد، فإن الخمر من هذا القبيل. واضح؟ قال خذها ثم شنو؟ أفسدها حتى لا ينتفع بها في الانتفاعات المحرمة. وهذا معناه ما صارت مقابل شنو؟ شيء، ما صارت عوض عن شيء، ما استوفي منها الدين. هذا على التوجيه الأول. وأما على التوجيه الثاني فأيضا واضح، لأن الاستيفاء لا يكون من الخمر على التوجيه الثاني، إنما من يكون من الخل الذي انقلب إليه الخمر، والذي هو ملك للمديون، حينئذ يأخذ هذا الدائن الخل استيفاء المال لدينه. وهذا أيضا ليس معناه أن الخمر قابل للمعاوضة. إذن على كلا التوجيهين لا يتنافي هذه الرواية ما تقدم. نعم بغض النظر عن هذين التوجيهين، الرواية قد يقال بأنها تنافي تحريم المعاوضة على الخمر، لأنه يستفاد منها جواز إيقاع الخمر، يعني إعطاء الخمر بدلا عن من؟ عن الدين. نقرأ النقطة. قال السابعة: يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر ما يعني، والفقاع، فقاع شيء يستفاد من الشعير كما هو واضح، ويقال انه ليس مسكر، ولعله لهذا افرده المصنف بالذكر. يقال ان الفقاع ليس مسكرا، لكن دل الدليل على انه ماذا؟ على انه خمرا وحراما. ايش كثير مسكر؟ ما ادري، انا في كلمات ملاحظة يقول انه ليس مسكر، وليأيده هو افراده بالذكر من قبل المصنف. إلا هو يدخل في ضمن ماذا؟ العنوان اللي ذكر المصنف، وهو كل ما يعني شنو؟ مسكر. إجماعا نصا وفتوى، يعني هذا الاتفاق ليس فقط في كلمات العلماء فتوى، وإنما هناك اتفاق شنو في الأخبار أيضا على تحريم المعاوضة على هذه الأمور. إجماعا نصا وفتوى، وفي بعض الأخبار يكون لي على الرجل البراهن فيعطيني خمرا، في بعض النسخ فيعطيني بها خمرا، قال خذها وأفسدها، خذها وأفسدها. قال ابن أبي عمر: يعني اجعلها خلا. قال هو علي بن حديد مو ابن أبي عمار، يعني اجعلها خلان، والمراد به هذا كلام المصنف، المراد به يعني المراد بجعلها خلان الذي فسر به كلام الإمام عليه السلام، إما أخذ الخمر مجانان ثم تخليلها، هذا واحد انتهى. هذا قلنا الإشكال عليه أنه ما يحقق الاستيفاء الدين، أخذها مجانا ثم خللها وهو ملكها، وهذا إذا ما ملكها كاستيفاء للدين ووفاء عن الدين، هو ملكها كبقية أمور المجانية الأخرى. أو أخذها وتخليلها لصاحبها ثم أخذ الخل وفاء عن من؟ عن الدراهم. واضح. هذا قلنا من ناحية أنه خلاف ظاهر الرواية، أن ظاهر الرواية أن البائع أن الدائن أن الاستيفاء يكون بالخمر نفسه مو بالخل الذي تحول إليه الخمر، هي أولا. وثانيا أن هذه العملية تحتاج إلى إذن آخر من صاحب الخمر، تحتاج إلى إذن آخر من صاحب الخمر، لأن خللها له، فإذن هو ملك الخل. استيفاء الدين من الخل المال الذي لصاحبه هذا يحتاج إلى إذن جديد، بل من باب المقاصة، يعني المقاصة تحتاج إلى شروط وشرائط، لأنها ما انفرد في الرواية، يعني ما انفرد في الرواية. نعم الشرع يعني هو نقول بأنه عدم ذكر الإجازة المتأخرة يكون قرينة على بطلان هذا التوجيه. ليش نلتزم أنه يعني نحن نلتزم بالتوجيه نضطر الآن نقول بأنه نخرج عن مستوى الأدلة العامة الدالة على لزوم اعتبار الإذن وأمثاله، هذا فرع الالتزام بهذا التوجيه، بينما احنا نجعل ذيك الأدلة الدالة على لزوم أخذ المال الإذن عند إرادة استيفاء المال، ما يصير عن كتابك عدي وأطلب فلوس أخذ الكتاب بدل عن الفلوس، هذا ما يصير، يحتاج إلى إذن. نخرج عن تلك الأدلة نجعل تلك الأدلة دليل على بطلان هذا التوجيه. يعني نلتزم بتوجيه آخر، نلتزم بأن الرواية مو مقصود بها هذا المعنى. أصلاً نلتزم بأن الرواية النبي عن باب الاستيفاء كما ذكره بعضها. الرواية أصلاً لا علاقة لها بباب الاستيفاء أصلاً. وهذا وأن هذا اجتهاد من علي بن أبي حبيب اللي فسر الساد بجعلها شنو؟ خلنا اجتهادا منه، ولا النص الإله هو خذها ثم أفسدها. هذا النص أفسدها يعني الخامر لئلا ينتفع بها أفسدها ساد المستوى، ما بي استيفاء بعد. وهذا ممكن أن نلتزم بهذا الالتزام، وحينئذ لا نخرج عن مستوى القواعد المؤسسة في محلها الدالة على الزوم اعتبار الأيضا. يعني هو نجح حتى إذا مع الضرورة، حتى مع هذا تنافي القواعد العامة تنافي ما تقدم. لا الضرورة تقول بأن هذا حرام وغير جائز، لكن ضرورة تبيحة، بينما هي ظاهر لا أن هذا أمر جائز لا بأس به أن تأخذ الخمر بدلا عن من عن الدين، مو في حال هذا من جيبه في الرواية. يعني فلا ظهر الرواية، الرواية تقول لي على رجل دراهم يعطيني خمرين، ما قال الإمام بأنه ما عدى غير الخمر مثلا يعطيك إياه أو ما يعطيك شيء آخر غير الخمر، لا يعطيني خمر، ظهر ما يعطيني خمر بدلا عن الدين. يعني يستفيدين من شيء آخر، عرفت؟ مو الحال ظاهر الرواية وخلاف هذا، الرواية صريحة في أنه يعطيه الخامر بدلا عن الدين. إنه عليه السلام يشكد يقول مثلا يستفاد من الرواية بناء على الاستفادة أنه لا بأس بالرواية. هذا ينافي ما تقدم من الشخص، هو ظاهر من عنده. لا لا مو كلام الإمام، هذا كلامه هو، هو قال أن مقصود الإمام عليه السلام من أفسدها يعني يجعلها خلا. أما متعارف الروايات موجود خصوصا ابن أبي عمر وأمثاله، لا موزن أحد. وبعدين من روى الرواية قال يعني كذا. المسألة الثامنة حرمة المعارضة على الأعيان المتنجسة. بعد أن انتهى الكلام عن الأعيان النجسة يقع الكلام في الأعيان المتنجسة، الأمور التي تلاقي النجاسة فتتنجس كالمأكولات النجسة وأمثال ذلك، هل يحرم المعاوضة عليها أو لا؟ الظاهر أن المسألة أيضا لعلها اتفاقية في الأعيان المتنجسة الغير القابلة للتطهير. الأعيان المتنجسة كأنه على نحوين، تارة تكون قابلة للتطهير حينئذ حكموا بجواز المعاوضة عليها، وأخرى يفترض أنها غير قابلة للتطهير أصلا كالدهن المائع المتنجس مثلا غير قابل للتطهير، هذه حكموا بماذا؟ بحرمة المعاوضة عليها. فإذا حرمة المعاوضة للأعيان المتنجسة ليست ثابتة مطلقا، وإنما ثابتة للأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة. المصنف يقول في تحقيقه في هذه المسألة أن هذه الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة تارة نفترض، أو الأعيان النجسة بشكل عام مو غير قابلة للطهارة، الأعيان النجسة بشكل عام، هذا المصنف شيء مضمون كلامه، هذا أعيان متنجسة تارة نفترض أن المنفعة المحللة المقصودة لها تتوقف على الطهارة وهي غير ممكنة يعني غير قابلة للطهارة، وأخرى لا نفترض ذلك. فهذا لا نفترض ذلك إيش من صورتين؟ صورة أن نفترض أن المنافع المقصودة المحللة للعين المتنجسة أصلا لا تتوقف على الطهارة أصلا، والصورة الثانية أن نفترض أن المنافع المحللة المقصودة تتوقف على الطهارة، لكن العين المتنجسة قابلة شنو؟ للتطهير. في هاتين الصورتين المصنف يحكم بجواز المعاوضة على العين المتنجسة، وفي الصورة الأولى يحكم بحرمة المعاوضة على العين المتنجسة. الصورة واضحة؟ الصورة التي يحكم فيها المصنف بحرمة المعاوضة على العين المتنجسة هي هذه الصورة، ما إذا كانت المنفعة المحللة المقصودة للعين المتنجسة مشروطة بالطهارة. واضح؟ مشروطة بالطهارة. وكانت العين غير قابلة للتطهير من قبيل المأكولات والمشروبات الغير القابلة للتطهير إذا تنجست، فإن المنفعة المقصودة لها وهي الأكل والشرب مشروطة بالطهارة. إذن المنفعة المقصودة لهذا الشيء مشروط بالطهارة وهي غير قابلة للتطهير، فإذن لا يجوز المعاوضة عليها. وبينها لا تكون كذلك، فهي لا تكون كذلك، قد نفترضها أن المنفعة المقصودة للشيء المتنجس أصلا ليس مشروط بالطهارة من البداية. واضح؟ ليس مشروطا بالطهارة من البداية. كالأمور التي تستخدم مثلا في أمور ليست مشروطة بالطهارة، البناء فرضه، الزارع، الغارس، الحارس، الكذا، قد نستخدم أمور كثيرة ومتنجسات، هذه الاستخدامات والمنافع المحللة المقصودة لذلك الشخص ليست موقوفة على الطهارة، حتى إذا كان متنجسا يجوز شنو استخدامه. هاي الصورة، هاي الصورة نحكم بجواز المعاوضة على العين المتنجسة، لأن المنفعة المقصودة لها ليست مشروطة بالطهارة حتى إذا بغت على النجاسة. الصورة الثانية أن نفترض لا، أن المنفعة المقصودة للعين المتنجسة مشروطة بالطهارة، لكن العين قابلة للتطهير. لكن العين شنو؟ قابلة للتطهير. أفرض كل بعض المأكولات التي تقبل شنو؟ أفرض صواتها مثلا تنجست مثلا، بمعنى أنه لا يجوز بيعها. ليش؟ أنها قابلة شنو؟ للتطهير. واضح هذا؟ هذا صورتين الثانيين المصنف يقول بأنه يجوز المعاوضة معهما. فالنتيجة أنه برأي المصنف أن العين متنجسة إذا كانت غير قابلة للتطهير، وكانت المنفعة بهالقيدين، إذا كانت غير قابلة للتطهير وكانت المنفعة المقصودة المحللة لها موقوفة على الطهارة، هذه لا يجوز المعاوضة عليها، وما عداها يجوز المعاوضة عليها. شنو الدليل على تحريم المعاوضة في الصورة الأولى؟ يعني صورة عدم قابلية للطهارة وتوقف المنفعة المحللة المقصودة لها عليها من على التطهير. شنو الدليل على تحريم المعاوضة؟ مثلنا يقول أن الدليل على تحريم المعاوضة هو النبوي المتقدم، أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. واضح؟ بدعوى أن الحديث يستفاد منه الملازمة بين تحريم الشيء وتحريم ثمنه. والمصنف تقدم سابقا أنه يرى أن تحريم الشيء ونسبة الحرمة إلى الشيء تستلزم افتراض تحريم إما جميع المنافع أو شنو؟ أو تحريم المنافع الظاهرة للشيء. فإذا كل شيء تحرم جميع منافعه أو تحرم منافع الظاهرة يحرم شنو؟ ثمنا. فشي يستفيد المصنف من الحديث سابقا؟ فبنجي له مع الكلام، هذا المتنجس منفعته الظاهرة محرمة بحسب الفرض، لأن المنفعة الظاهرة موقوفة عليها من على الطهارة، والطهارة غير ممكنة بحسب الفرض، فتكون المنفعة الظاهرة له شنو؟ محرمة، فيصدق عليه إذا حرم شيئا حرم شنو؟ ثمنه. واضح هذا؟ وهذا المعنى وهذا الدليل لا يصدق على ما عدا هذه الصورة. أما الصورة الأولى غير هذه الصورة، يعني إذا كانت المنفعة المحللة المقصودة لذلك الشيء أصلا ليست موقوفة على التطهير. واضح هذا؟ لا يصدق لأن ذلك الشيء ليس محرمًا. محرمًا إن لم تحرم منفعته شنو؟ الظاهرة، حتى إذا كان غير قابل للتفسير. بل منفعته الظاهرة المقصودة محللة، فما يصدق أنه حرم شيئًا حتى نستفيد حرمة الثمن. واضح هذا اللي تلاحظون؟ وأما الصورة الثانية فأيضًا واضح. لماذا؟ لأن المفروض أن الشيء قابل شنو؟ قابل للتفسير. إذا كان قابل للتطهير حينئذ يجوز المعارضة عليه. لماذا؟ لأنه قابل للتطهير، فلا يصدق أن منفعته المقصودة محرمة. واضح. هناك في الإشكال صغير على المصنف، وهو أنه إذا كان المناط هو قابلية الشيء للتطهير فأنه يجوز بيعه. واضح. لأنه قابل للتطهير والانتفاع به بعد التطهير، هذا يجعلنا أن نلتزم، يعني يجبرنا على أن نلتزم بجواز المعاوضة حتى على الأعيان النجسة، لأنها أيضا في بعض الأحيان قابلة شنو؟ ولو بالاستحالة والاستهلاك والانقلاب، قابل للتطهير. فإذا افترضنا أن له منفعة يمكن أن تتحقق بعد التطهير، وأن هذه المنفعة بعد التطهير تجوز المعاوضة عليه حال كونه من الأعيان النجسة، إذن ليجوز المعاوضة على معظم ماذا؟ معظم الأعيان النجسة الميتة، قابلة لأن تطهر بالاستحالة أو بالاستهلاك أو بالانقلاب مثلا، فحينئذ ينتفع بها. واضح. وبقية الأعيان النجسة، لنفترض أن عينا من الأعيان النجسة كانت قابلة للتطهير بهذا النحو، قابلية التطهير ينبغي أن لا تكون مناطا في ماذا؟ في جواز المعاوضة على الشيء. واضح. هذا هم فد إشكال يذكر على المصنف، أن حكم المصنف في المقام بجواز المعاوضة على الأعيان المتنجسة لأنها تقبل التطهير، هذا يلزمه أن يلتزم بجواز المعاوضة على الأعيان النجسة في بعض الأحيان إذا كانت قابلة أيضا للتطهير. مثل هذا المقدار، قال يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة إذا توقف، لا هذا إشكال بعد عن المصنف، إذا توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة. لاحظوا بهذين القيدين، أول قيد الغير القابل للطهارة، القيد الثاني إذا توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة. ليت لما تقدم من النبوي أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ونحوه المتقدم عند عامل إسلام اللي مضمونه نفس مضمون شنو؟ النبوي. وصلى الله عليه وسلم.